ثم قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هذه التبعيض، فيدل على أن الشرك لا يختص بهذا الأمر. قول: ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب، أو أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومنهما قول العوام للاستسقاء يسمونه استغياث، لا بعد يجيبون يلزوه استغياثة، هي استغاثة في الحقيقة، لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث إيش؟ إزالة الشدة. وقول المؤلف: من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك. ولهذا قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن إذا استغاث الإنسان بما لا يقدر عليه، إذا استغاث الإنسان بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك بلا شك. ثم لاحظ أيضا أنك إذا استغثت بمخلوق يقدر على إغاثتك فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد بأن هذا الذي استغثت به مجرد سبب، وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة العوض، مجرد سبب فقط. لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في إزالة العوض ربما تعتمد عليه وتنسى خالق هذا السبب، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك أنه يخدش في كمال التوحيد. وقوله: أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، هذا أيضا الدعاء لا شك أنه من العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكننا نقول فيه أيضا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: أحدها ما يقع عبادة، فهذا لا شك في أن صرفه لغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن نوجه إلى المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. وقال: إذا دعاك فأجبه. ولكن الدعاء الذي لا يكون إلا عبادة وهو المقرون بالرغبة والرهبة والحب والتضرع، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه للتبعيض، يعني وليس هو الشرك كله، بل من الشرك. وقوله: أن يستغيث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، على أنها مبتدأ، أين خبرها؟ قوله: من الشرك، يعني من الشرك الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله. وقد مضى علينا في النحو أن المبتدأ يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائم، والمؤول مثل وأن تصوموا خير لكم أو وصومكم خير لكم. وقول أن يستغيث بالله، الاستغاثة طلب الغوث مثل ما أن الاستنصار طلب النصر، والاستعاضة طلب العون، والاستعانة طلب العون، فهو طلب الغوث. والغوث هو الإنجاء من الشدة، الإنجاء من الشدة. وقول أن يستغيث بغير الله هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يجب أن يقيد فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. نعم، إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله. فإذا العبارة ليست على إطلاق، مش تقيد بإيش؟ لا، مثل إلا الله، إما لا يقدر عليه المستغاث به. يا إخواننا، نعرف أن فيه عبارة إلا الله، وهذا مو صحيح. إما لا يقدر عليه المستغاث به، لو استعذت بميت في قبر أن ينجيك من فلان من زيد، مو بيقدر أن يقدر الحي ينجيك منه؟ ولا ما يقدر يدافع عنك؟ إذا يقدر عليه غير الله، ومع ذلك استغاثتك بصاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. إذا في العبارة السليمة أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. وأنت استعذت بحي لأمر ما يقدر عليه، كما لو استعذت به أن ينزل المطر، فهذا شرك. استعذت بميت أن ينجيك من لبس وهاجمه، استعذت بحي من لص ليدافع عنك، لا بأس به. قالوا لنا يقف، لأنني ما أقدر، أنت مستعذ هو حي. فإذا نقول فيما ليس من جهة متقيد العبارة، فيما لا يقدر عليه المستعاذ به. وقوله أو يدعو غيره، يعني ومن الشرك أيضا أن يدعو غير الله، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته. فعبر عن الدعاء بإيش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية دليل على أن الدعاء عبادة، وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك. وقوله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، هكذا قال، من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه. والدعاء الدعاء قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة، وقد تدعوه بدفع المضرة. لهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وقوله يدعو غيره، هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة أو لا؟ لا، الدعاء كله عبادة، وأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس، في الهيئة والكيفية. وفي النفس الداعي يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويظهر افتقاره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء إعطاء ما سأل. بخلاف الاستغاثة قد تستغيث الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم، أما الدعاء فلا. ولهذا مثلا الداعي يجب يرفع يديه مثل الله، هل ما يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون عند واحد يا فلان أرجو من فضلك مستقيم كذا وكذا؟ يجوز ولا لا؟ أمامه ما يجوز. ولذلك الدعاء ما في التسبيح، إنه من الشرك إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد علينا مورد فقال أليس يجوز أن تقول لشخص أعطني مالا أتبلغ به في سفري؟ قلنا نعم يجوز هذا، لكن هذا من باب الاستعانة، لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسان قلت يا فلان تعال أعني على حمل متاعي على دابتي، فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك هذا مو بالدعاء الذي نريده هنا، إذا دعاك لأي شيء، إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك فأجب. الفرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يقصد بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك.
نعم.
ما بعد سنة
الاستعانة؟
أقول أسبوع أي شيء. قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن فإنك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدعوا من دون الله، الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ مش اللي قبله اللي قبل الآية قل يا أيها الناس إن كنتم بشكل ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أكون عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجه الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. وظاهر الآية الكريمة السياق يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه موجه لأنه قال وأن أقم دين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول او عاما لكل من يصح خطابه، فان بعض اهل العلم قال لا يصح ان يوجه الى الرسول، لا يصح ان يوجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يقع منه ذلك، يستحيل ان يقع منه ذلك، فلا يصح أن يوجه إليه. وأن الآية على تقدير قل قل ولا تدع، يقول كأن الرسول أمر بأن يقول لغيره ولا تدع، ولكن هذا ضعيف جدا وإخراج عن الآيات وإخراج للآيات عن سياقها. والصواب بلا ريب أنه إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، الخطاب له والحكم له ولغيره، وإما إنه لكل من يصح خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهل هذا يمكن أن يقع؟ ما يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار حاله، لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا، نعم، لكن باعتبار حاله ما يمكن يقع من هذا الشيء. فإذا نقول إن هذا النهي يكون الحكمة من أن يكون غيره متأثيا به، أن يكون غيره متأثيا به. فإذا كان مثل هذا النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله، فهو إلى من يمكن منه من باب أولى، أو إلى من يمكن منه من باب أولى. واضح يا جماعة؟ فإذا ما يبقى في المسألة إشكال، ما لا يبقى في المسألة إشكال، والأمر قد يفرض فرضا وإن كان لا يمكن وقوعه. قال: ولا تدعو من دون الله تدعو الدعاء، معناه طلب ما ينفع أو طلب رفع ما يضر، هذا الدعاء. وهو نوعان كما قال أهل العلم: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة معناها أنك تقوم بأمر الله، تقوم بأمر الله، لأن القائم بأمر الله المصلي ويزكي ويصوم ويحج، لو سألناه لماذا تفعل هذا لقال: أريد الثواب والنجاة من العقاب. إذن ففعله متضمن لإيش؟ للدعاء. فعله متضمن للدعاء. أما دعاء المسألة فواضح، وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله، كلاهما لا يجوز صرفه لغير الله. واضح جماعة؟ طيب. وقوله من دون الله أي سواه، من دون الله أي سوى الله. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع، ولا يضرك قيل ولا يدفع عنك الضرر، وقيل ولا يضرك لو غضب عليك لم يستطع الانتقام، تواضب عليه لم يستطع الانتقام. وهذا هو الظاهر من تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رب الثاني. يكون هذا الطيب لبيان واضح أنه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، هذا لبيان الواقع الأغلب. كذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. هل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ينقسم إلى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، أو كله حياة؟ كله حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل قيد يراد به بيان واقع فإنه كالتعليل للحكم، فإنه كالتعليل للحكم. فمثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلق وخلق الذين من قبلكم ولا تدعوا من دون الله أحدا لأنه لا ينفعك ولا يضر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وهذه فائدة أيضا فيما إذا كان القيد يراد به بيان الواقع أن هذا القيد يكون كالتعليل للحكم يكون كالتعليل للحكم كأنه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضرك ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم إنك لك أن تدعو من ينفعك ولا ويضرك، لأن هذا أمر ليس بموجود ليس بموجود. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله يقول للرسول إن فعلت، شو أنا فعلت؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا تضرك، فإنك إذا أي حال فعلك من الظالمين. شوف الآيات العظيمة، إن فعلت فإنك، إن أظن الشرطي ولا نافي؟ وجواب الشرط فإنك الجملة، وقوله إذا هذا قيد، لأن إذا للظرف أو ظرف إذا أي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر حاضر. يعني فإنك حين فعله من الظالمين، ولكن قد تكون من فيزول عنك وصف الظلم. فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بظالم، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقيد ذلك سالما عنه متى؟ حال الفعل. حال الفعل. طيب فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما نوع هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل الله تعالى إنك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين من المشركين إلى قوله من الظالمين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. ولكم كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه غير كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه من سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم إيه، لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم. ثم قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم لأنه عظيم. نعم وصفا
نعم هنا ما دام السياق الشرك هو ظلم الشرك اللي هو ظلم عظيم.
شيخ نقول الحسب حال الداعي قد يكون شركا صغيرا قد يكون شركا كبيرا.
ما يصير الدعاء شرك ما في التقسيم. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر يمسسك بمعنى يصب بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجن واسمها كاشف وخبرها له وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواب أن يكون خبر معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن يردك بخير، وهنا قال يردك وفي الضرر قال يمسس، فهل هذا من باب التفنن العبارة كما يقولون إن من فصاحة الكلام إن ما يرد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق إن هناك فرقا معنويا؟ نعم، ما الفرق المعنوي؟ ولكن ما وقع. نعم
يعني
طيب. أنا قصدي لماذا عبر عن الضر في المس وعن خوض الإرادة؟
وما تعبر
عنه إنما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والمس من فعل الله، والضر الذي مس الإنسان من مفعولاته، والضر من مفعولاته، فلا يريد سبحانه وتعالى الضرر ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ. إن من عبادي من لو عنيته ولا أفسده لهم. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له، فهو مراد لله ومفعول له. عندما فرق الآن اتضحون لأنا أزيد إضافة إن شاء الله. أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبيره ضرر. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل وش يراد به؟ يراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، خير مراد لذاته، ولهذا قال وإن يردك بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وإذا يقرب هذا الذي في سورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض، فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا، ما أراد الله. هو أراد المرض صحيح وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه، وحكمة بالغة. قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيره أيضا. واتقوا فتنة لا تحسبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمهم أننا ما لنا أن نتحدث فتنة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغير، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته، مراد لذاته، والله عالم بما أراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين به. قال وإن يريد بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاعوا أن يردوها أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده. وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده، نعتمد على الله وحده في الدعاء، في جلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنعه. ولهذا قال وإن يرد بخير فلا راد لفضله، ثم قال يصيب فرالله في فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. يصيب به أي بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. والضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، ويعود على الفضل لأنه أكثر. فلا رب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أن يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من يشاء من عباده وقول من عباده. العبودية من العامة ولا الخاصة؟ العامة فينا أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يصيب الكفار وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه ذو المغفرة، والمغفرة هي كفر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، وهي صفة تعرف الله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر، فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، لأنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. صحيح. ثم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره، هل هذه تملك لهم رزقا؟ أبدا. لو يدعونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبة عنب ولا حبة ورد ولا دفعتهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى رحم. طوبا هو لا تملك العلم. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك العلم، فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله، أما هذه الأوثان فإنها لا تنفرق، لا تنفرق. ولكن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، فأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. والحال موضعها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس تضبطها؟ نقول الآن عند الله محلها النصر على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال. وهنا قدم، قدم على الحال. وتقديم ما حفظ التأخير يفيد الحفظ. وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم. طيب واعبدوا، حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبد. ما أنا معبد الطريق مظلل للسالكين، قد أزيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق. لأن العابد ما دام أنه مؤمن بأن ما يتق الله جل وعلا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم. واشكروا له إليه. نعم. ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الشكر، إذا أضاف الله الشكر له فإنه يتعدى بالله. قول كذا، هل تكون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟ ما يشكر لله؟ ماذا يشكر الله؟ اذكروني اذكروني لا تصنف الأعرابي. الأعرابي لمن مالك أو زوج من المسلمين. أنا لا أفتح ولكن ما أقدر أقول لك أنه ما ينجح أو هذا الجبس ليس لأنه يشكل إنما الحكمة من كون الصوف لا يتعبد بنفسه الله والإشارة إلى الإخلاص. أشكر نعمة الله بالله. أشكر نعمة الله بالله. وشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص. لإفادة الإخلاص أن يكون شكر لله عز وجل على نعمته خالصا له. لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة، وهذا لا شك نية لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أعطاها إليه وأعطاك إياه. والشكر تفسروه بأنه طاعة المنعم. طاعة المنعم هذا الشكر. وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع: يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه به، وما بكم من نعمة غير الله، وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل باق منوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلاء والترف على عباد الله. تحدث بنعمة الله عليك بالغنى مو لأجل تكسر قابل الفقير أو لأجل أن تعلو على بني جنسك، لا، وش لأجله؟ لأجل الثناء على الله بها. نعم، وأعطاني الله تعالى طوى وأعطاني طوى وأعطاني طوى. مثل قصة الأعمى وهو الرجل الثالث من الثلاثة من بني إسرائيل، لما ذكره الملك بنعمة الله قال له: نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه بصره، وكنت فقيرا فأعطاني الله الماء. هذا من باب إيش؟ التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه بالثيابة المطلقة، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث، الموضع الثالث ما هو؟ الجوارح. بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليك، شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس، أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. يعني ما الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله، ولكل نعمة شكر يخصها، يعني بمعنى يكون أخذ ولا جميع طاعات تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستعمله فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن، أما أنت بتبني مثلا من بتبني من العجين قصر يصبح لا هذه ما خلقت لهذا الشيء. نعم فالمهم إن الإنسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه، هذا بالنسبة لأعمال الجوارح. وابدوا السرور إليه ترجعون، إليه جار مجرور متعلق بإيش؟ ترجعون، وتقديمه يدل على الحصر، يعني أن رجوعنا إلى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث لمن يجيه من هذا الفقر لمن يستغيث بالله عز وجل هو الذي ينكر الشكر. وفي الآية هنا إشكال مع قوله تعالى فارزقوهم منه، فارزقوهم منه ويقول هنا سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله عز وجل. هي طلب الغوث، وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به هذه غير جائزة وهي نوع من الشرك، وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم، وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك يبان وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن فائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة، أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعليل للحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه، وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غير مستحيل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قلت إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين، وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وابدأ المعلم في هذه الآية وقوله أن ينفذك بورد فلا تاصف له إلا، وأنه إذا كان لا يصف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدأ، وأضل خبر مبتدأ، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أضل، وأضل اسم تفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، مر علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد بالاستفهام أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل كانوا يتحدى، يعني دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. يقول بالكم والاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل من يدعو، أبلغ لأن ذلك نفي، لأن هذا نفي مجرد وذاك نفي مشرب أو متضمن إيش؟ التحب. يعني إن كان الصادق والرد من أضل ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين العبادة، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواء، وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به من بمعنى الذي، لكن محل من الإعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى ويدعوها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من هو عنها الخبر هذا؟ ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوله مما يدعو من دون الله من أتى بمن وهي للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم، وهي عاقلة ولا لا؟ ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته، فخوطبوا بمقتضى ما يدعوه، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنه انقطع قلبه، لكن بقل من هذا في حجة عليه. فالحكمة من العدول عن التعبير بما إلى التعبير بمن إقامة الحجة عليهم، في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما قالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن إذا جاءت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبهم، من لا يستجيبوا إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هم عن دعائهم غافلون. الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب يستجيب واحد، وهو جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى، لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظها وجزء مراعاة معناها، كل ما مرت وقلنا أنه قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شوف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام، كذا عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول، أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء مفعول، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم صحيح، هو جائز كل المعنيين يجوز هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون، هذا في الحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، لأنك عن دعائهم من لازم تقدر المدعو محبوب، فإذا قلت عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياهم، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئا، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم، فإن كانوا من الكفار المغلوبون فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على ما يعود الضمير، كان العابدون للمعبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء، هذا من بلاغة القرآن سبحانه وتعالى.
والعابد في عبادة هؤلاء لهم ينكر
حتى الملائكة يقول سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قولهم الشاهد ترجع من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستعيذ به دون الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي إلى البدل في مصر ويقول يا سيد البدوي يا سيد التسوقي أغثني يا المدد المدد وما أشبه ذلك، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا يغني عنه شيئا، بل لا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر، يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء، هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين إن دعاء هؤلاء ما ينفع، الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني في سوريا ابن عربي وفي جميع مع الأسف الشديد في أقطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكشف الضر وأنها تجلب النفع. نعم
ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع لو بقوا إلى يوم القيامة ما أجلها. حتى إن الحسين بن علي بن أبي طالب بقدرة قادر كان ثلاثة رجال سجل العراق يقولون عندك، سجل السوريين يقولون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزع الواقع. فهذا من السفه الواقع، سفه في العقول وسفه في الدين. العامة قد لا يلامون في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من وفق الفطرة السليمة، يعني هذا ما أحتاج إلى دراسة. رجل هامد ميت يكبر هو بنفسه يحتاج إلى أن يدعى له، خصوصا الله تعالى كان يأتي إلى المقبرة في مدينة يدعو له ولا يدعو من دين يدعو له. كيف انك ان تجي تطلب منه المدد؟ هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفرة الله، ما يمكن نسيه شيئا. فالمهم من هذه الآية وامثالها تدل على سفاهة هؤلاء، وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أم هنا منقطعة ولا متصلة؟ اللي بيجيب أبا طالب في الفرق، أم متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. ما الفرق بين المنقطع والمتصل؟
منقطع مؤمنة،
نعم، ومتصلة
متصلة
وش؟ المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو، والمنقطع بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي، والمنقطعة لا يشرط فيها ذكر المعادي، لا يشرط فيها ذكر المعادي. تقول أعندك زيد أم عمرو؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة، هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه منقطعة، لأن ما فعاد ما قبله. أم خلقوا السماوات والأرض، يعني بل أخلق السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما ذكر لها معادل، فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعا؟ المضطر أصلها المضطر، الذي أصابه الضرر، الذي أصابه الضرر، والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ متى؟ فاستجبنا له، فكشفنا به من ضر. والبحر تهب الرياح وتعب الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم، ولا لا؟ يكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين. رأي العين ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجري الضرر؟ أبوه؟ أمه؟ قريبه؟ لا، ما يجري ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا أيده، لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يكشف ضره وقد لا يكشف، لكن إذا دعا الآن انتجع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه، وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقول ويكشف السوء، يكشف بمعنى يزيل، والسوء ما يسوء المرء، ما يسوء المرء وهو دون الضرورة، وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به. نعم. لكن كل ضرورة فهي تسوء الإنسان، ويكشف السوء. هل هذه معطوفة؟ يعني هي معطوفة بالله، لكن هل هي متعلقة بما قبل بالمعنى، وأنه إذا أجابه كشف سوءه، أو هي مستقلة يجيب ما اضطر ودعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ المعنى الأخير نعم، لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا مما تؤيد أن كل جملة مستقلة على الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض. من؟ ولهذا قال أإله مع الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو إلى الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام أنقذني، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا سبب لا مستقل. الله تعالى جعل لكل شيء سببا، هذا السبب يمكن الله يصرف قلبه ويقول من المعطي، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيه. فأنت عندما تسأل ما نقول لا تسأل أحدا
عند الضرورة
إذا كان يستطيع أن يشفى الرب اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه إيش؟ مجرد سبب،
مجرد سبب، كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لا أكلت ولا سبب. ويذكر لنا ان السنه مرت على البلاد يسميها عوام سنه الجوع، نهى الرحمه، سنه الجوع، ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول إنه دخل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من الناس وأخذ التمر منه مباشرة بيرجيه من صاحب الإنسان العملة، وصلوه إلى صاحب الإنسان قالوا رح يطلع عنا التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محل وقال أعطني تمرا، فأعطاه التمر. أظنكم تعرفون الزبيب، زبيب بس نوع الزبيب الكبير، أعطاه إياه وقال اطلعوا للجماعة، يمكن بعضكم يعرف محفر، تعرفون محفر اللي يحشاه الطين، فأخذه لكن من قبل لا يخرج قدم له التمر، قدامه قهوة تمر يجيله وزنتين وثلاث، فأكل وزنتين وثلاث بدوخ ومشي الوزنتين ثلاثة كيلو، أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر وياكل. لما وصل الجماعة في البستان إلى التمر ما في شيء، خذ الزبيرة كله، الزبيرة كله مع البطور الأول وصال والمحفر خالي، ولو شاء الله لا أكلت ولا شبعت. يعني يقول كل الأشياء التي يحصل بها الأمور هي مجرد سبب.
أما نجيب المضطر مع نقدر قبل أجنة نقول أما يكون خير أو أما نجيب المضطر.
لا
تفاحت الاستفهام
كل الاستفهام سواء بالهمزة أو بهمزة يتمنى. وروى الطبراني بإسناده أنه كان، قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح مثلا أو على الشرط المتفق عليه، بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع، يجب أن يراجع هذا الإسناد، لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول.
تكلم
عن إسناده وش يقول؟
يقول ذكره الهيثم في مجمع الفوائد وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح أو ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلط من احتراق كتبه.
صحيح. على كل حال إذا وافق الجانب الصحيح قد يوافق، إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا إسناد يجب أن ينظر فيه، وليس من الإسناد المتفق عليه الناس، وهو إسناد خاص بهذا المنسوب إليه. وقوله أنه كان في زمن النبي، لم يذكر المؤلف الراوي الصحابة، وذكر في الشرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق مؤذي المؤمنين. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر، لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النساء، لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي، لكن لما قوي المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرجعون الإسلام ويبطنون الكفر. وقول المنافق، من هذا المنافق؟ لم يذكر ولم يسمى، فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور بإيذاء المؤمنين، ويحتمل أن يكون غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل، لأنهم لا يتظاهرون بذلك، فإنهم يتظاهرون بأي شيء؟ بالإسلام ومحبة المسلمين. لكن الإيذاء بالقوم والتعريض وما أشبه ذلك، مثل ما صنعوا في قصة الإفك، فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش بينهم وما أشبه ذلك. فقال بعضهم قوموا بنا، بعض من؟ بعض الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أنه حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، فيكون في يكون في الحديث إيجازا، إيجاء يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف منه كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التأدب في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين معاملة من؟ المسلمين، ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتسترون. ويكون معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية المعينة لقتل هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر لا يمكن. ولكن المعنى الأول أظهر في الله، أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيرها. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، هذا أيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الأذكار، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فلا فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من أذية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرر من الاستغاثة، وعليه يكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لو استغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة المسلمين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجأ إليه في هذا الأمر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، وقوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وش تحمل عليه؟ على أن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما نقدر عليها ما ينفي التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء والاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم مسائل دول؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة حسين؟ ترجمة اللي ترجمة الباب. قوله يستغيث ويدعو، الاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعم، فهو من باب عطف العام الخاص، وهو سائر في اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا، العطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود. والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا العبادة عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، التفسير
تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟
كل من
أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن الأب قبله العيال اللي قبلها إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممتنين ولا تكون من يكذب الله فتكون الخاسرين. لم هي هذه الآية ما قول مصر الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه لأن بغرض التنجيم بمن فعل ذلك، يعني فأنه يقول لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال، ويكون غرض من ذلك نعم هو التنجيم لمن سلك هذه الطريق. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا، طيب وتقدم الكلام على قواعده شرعا، الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يخذ؟ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظالمين المراد بهم هذا هو الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغير إرضاء لغير صار من الظالمين. هذا مين هذا؟ من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أصلح الناس، فإذا فعلته إرضاء لغيرك فإنك من الظالمين. حتى لو أردت انتجاء من مثل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك إرضاء له فإنك تكون مشرك، لأنه لا تجوز المكافأة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
هذا المراد بالعدل في الأذان أو قول قطعون بالله عزيز. المهم أن الآيات اللي بعدها ويمسك الله قدوم الثلاث حسب الله تفسيرها مناسب لذلك. وإذا كان لا يكشف الضر إلا الله فمن أحقنا أن نستعاذ به؟ الله عز وجل، لأنه لا يكشف الضر إلا. فإذا كان لا يكشف الضر إلا هو وجب أن تكون استعاذة بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نحته وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآوة الآوة التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآوة الثالثة. وين تبتغوا عند الله الرزق؟ وأنا عندي أحتمل أن الثالثة هو قوله ومن أضل، لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يدلال أن مراد الكسبات الثالثة تبتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا ان قوله عند الله حال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ابتغوا عند الله الرزق، لكن الجنة لا تطلب إلا منه. هل في الآية ما يشير إلى هذا؟ ممكن أن نوحى من قوله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فإن العبادة سبب والشكر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآوة أنه لا أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء للواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غير الله، واضح من الآية. ومن أضل لأن هذا الاستفهام بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا وجه عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ المدعوين. لا وهم أي الداعين أو الدعوه عن دعاء الداعين عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه. اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إلى المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تؤخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو من فقط وكانوا بعبادتهم. وسمى الله الدعاء عبادة. الدعاء عبادة فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة لهم في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفره بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون به. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يكفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. يعني حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرؤا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر واقع في الشدة، فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله، لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من يوقظه، فيسر الله له أسبابا ينتبه بها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقوم، هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر غرقوا وإن لم يعبروا صاروا فريسة لفرعون وقومه. ولهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون أنه ما يجيب المضطر إلا الله، ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويسجدون له ولعباد الله. وإلى الآن موجود في الأمم من يسجد للأصنام المنحوتة التي نحتوها هم بأنفسهم، يقفون أمامها خاشعين وتهمر دموعهم من البكاء ويسجدون على الأرض تعظيما له. هذا شيء موجود إلى الآن ولعباد الله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله، وإذا وقعوا في السجدة دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عليهم لو كان تصامهم حقا أن يتجهوا إلى الأصنام، إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين. إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم، وإذا كان الأمر بسيط دعوا الله، يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه، وإذا كانوا يريدون شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وغيره من أوليائه، وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب، هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بي وإنما يستعاذ بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يجئون إلا إلى الله عز وجل، ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
يعلم هذا ما
يعرفه، وقد أخبر حذيفة بأسماء ناس معينين. ممكن نقول بس إنما المشكلة الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحجة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فخشي أن يكون في ذلك تنفير عن الإسلام، لأنه يعني إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة ستوجد في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظهرون المسلم وتستكبرون به، لكن من أظهر نفاقه وعلمنا وظهره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة المخفي. ما أظهروا الرسل، لأنه لما رأوا أبيته حكموا عليه النفاق من على ناس نعم
مثلا الاستغاثة والاستعانة والشفاء والواصل يعني معناها واحد اللي بينهم
نعم وين الفرق؟ الاستعاذة أنا الاعتصام بالمستعاذ به، وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين والاستغاثة واعتصام به في شيء معين من شيء معين شيء معين. والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة. فالحق في الأمور الثمانية التي لست في ضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاع وصدقة.
واسطة.
نعم. هذا الواسطة ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل. أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطا بيني وبين ربي بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو ممن تلجا إجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: قم فادعو الله يعينه. وكما كان الصحابة يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادعو الله لنا. نعم. آخر منا. نعم. تكلمنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهم. فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق. علامة الشيء ليست هي الشيء، لكن معناه أن هذا اتصال مما يمارسه